وقفنا في أي حديث؟ أي حديث؟ السلام عليكم ورحمة الله. عمرو بن سلمة الإسلامي هذا؟ ما خلاه؟ جميل؟ ثلاث شهرات جامعة أهل نهار رمضان حلمات وهو لفظة من الناس تقرم السياب هذه خلمات الله يجزاك الله من الله يجزاك اي والله الله يجزاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع سنتهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. هذا الحديث حديث في صحيح مسلم، فلا حاجة أن نتكلم على إسناده، فهو حديث صحيح. حمزة عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر. والإنسان إذا سافر فإنه يكون الصيام في حقه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الصوم يضر به أو يضر بأمته، فإذا كان الصوم يضر به أو يضر بأمته كان الصوم عليه حراما. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم غدا ستلقوا عدوكم فأفطروا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، لأن بعدم فطرهم إضعافا لشوكة المسلمين، فعند ذلك يكون ذلك حراما عليهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أولئك الناس الذين ضرهم الصيام فوجدوا رجلا قد أغمي عليه وظلل من الشمس بسبب حر الشمس أو بسبب شدة حر الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. فإذا كان الضوء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان المسلم إذا صام في السفر وكان هذا الصيام يضره كان الصيام في حقه محرما عليه، وكذا إذا كان يضر بالصف الذي يلي العدو فإن هذا يضر بأمته فيكون ذلك. والحالة تلك إذا كان في إضعاف لصف المسلمين فإنه يكون حراما عليه الصيام. والحالة تلك. الحالة الثانية أن يكون الإنسان في الصيام في السفر أن يشق عليه ذلك ولا يضره، أي أن يكون عليه في ذلك مشقة ولكن لا تصل إلى حد الضرر، فعند ذلك نقول يجوز له الصيام فإن أفطر فلا حرج عليه في ذلك. يقول الأفضل في حقه أن يفطر، فإن صام فلا حرج عليه في ذلك، لأن النهي عن الصيام له إنما كان ذلك لمصلحته وعدم حصول المشقة عليه، فإذا تكلف ذلك ولم يصل إلى حد الضرر كان في حقه جائزا والمستحب له أن يفطر. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قال كنا نسافر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فكان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيهم من هو صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، مما يدل على أنه إذا كان ذلك لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم. وهي الحالة الثالثة، وهي إذا كان الصيام لا يضره ولا يشق عليه، فعند ذلك الأفضل له أن يصوم، لما في ذلك من إبراء الذمة. والحديث السابق قال: كنا نسافر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رباحة. وأما إذا كان يشق عليه فالأفضل له أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا كان يضره أو يضر بالصف الذي يلي العدو فإنه والحالة تلك يكون حراما عليه لما فيه من الضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي ضره الصيام وظلل من الشمس، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وبهذا تجتمع الأدلة ولله الحمد، ولا يكون فيها تعارض. والقاعدة عند أهل العلم الجمع وبين النصوص واجب ما أمكن، وذلك لأن النصوص الصحيحة خرجت من مشكات واحدة فلا يمكن أن يحصل بينها التعارض، والتعارض الذي يحصل عند المجتهد هو تعارض نسبي يكون عنده دون غيره. قال: إني أجد في قوة على الصيام في السفر. وهذا فيه دليل على أن الناس يختلفون في التحمل، فمنهم من يكون تحمله عظيما، ومنهم من يكون ضعيفا، ومنهم من يكون بين بين. وهذه بسطة يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإن من الناس من يتحمل كثيرا، ومنهم من يكون وسطا، ومنهم من يكون ضعيفا. هذا الرجل وهو عمرو بن سهل حمزة بن عمرو الأسلمي، وهذا الرجل حمزة رضي الله تعالى عنه يرى أن به قوة على الصيام في السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة. وهذا قوله رخصة يتضمن الجواب، بمعنى أنك إن فعلت فلا حرج، وإن لم تفعل فلا حرج، فقال هي رخصة. وهذا فيه دليل على أن الرخص لا يجب على الإنسان أن يأتي بها، فلو أن إنسانا أتم الرباعية في السفر فهي رخصة يجوز له أن يتم، فإذا لم يترخص كان ذلك جائزا ولم يكن مبتدعا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر رضي الله تعالى عنه، وذاك الصحابي الذي أتى إلى عمر فقال: لقد عجبت من آية في كتاب الله تعالى، قال: وما هي؟ قال: هي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن نسافر ونقصر ولا نخاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو لهما: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يأخذ بالرخصة وأخذ بالعزيمة كان ذلك جائزا ولا يثرب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعلى هذا فإن الإنسان إذا ترخص برخص الله عز وجل كان ذلك له جائزا ولا حرج عليه فيه. وهذا الحديث فيه دليل على أن الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل، ولهذا قال العلماء: إذا كانت العبادة لها طريقان فترك الطريق الأيسر وأخذ بالطريق الأعسر كان ذلك من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتشددون المتعمقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر فلن يشاده أحد إلا غلبه. ولا يعني ذلك أن الإنسان يتميع في دين الله عز وجل، فإن هذا أمر لا يجوز، بل ما اليسر ما جاء به الشرع فهو يسر، وما لم يأتي به فليس بيسر، فالدين كله ولله الحمد يسر. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بمشقة فإن هذه المشقة تكون مشروعة وجائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وإذا كانت تلك العبادة أو التكليف الذي أمر الله فيه فيه مشقة غير معتادة فإن الشريعة الإسلامية تخففها حتى تصل إلى المشقة المعتادة. وهذا الحديث فيه الأخذ بالرخصة ليس بواجب كما بينا ذلك ووضحناه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ. أيضا في هذا الحديث السابق رد على الجبرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصومهما فلا جناح عليه. وهذا يدل على أن الإنسان يفعل باختياره، وهذا أمر لا يشك فيه أحد، وذلك لأن الله جل وعلا جعل عند الإنسان قدرة وإرادة، وبين له طريق الخير وبين له طريق الشر، ويعلم الله جل وعلا قبل أن تختار أي الطريقين يعلم أنك ستختار هذا أو تختار هذا، ولم يجبرك على أحد الطريقين، ولو أجبرك ما عذبك. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكن الله بسابق علمه قبل أن تختار يعلم أي الطريقين تختار. إنا هديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. قال: هذا الحديث رواه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وصححاه. هذا الحديث حديث صحيح، وهو قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. رخص يحتمل أن هذه الرخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ذلك باجتهاده، ولكن الأعم الأغلب أن الصحابي إذا أطلق ذلك فإنه أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الترخيص تشريع، والتشريع لا يكون إلا من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع وإنما هو مبلغ عن الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال الله عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، فإن القاعدة عند أهل العلم أن اللفظ يحمل على الأعم الأغلب من استعمالاته لا على القليل والنادر، فيكون هذا الحديث له حكم الرفع. رخص للشيخ الكبير، للشيخ الشيخ يطلق على كبير السن، ويطلق على كثير المال، ويطلق على كثير العلم، فكل إنسان من هؤلاء يسمى شيخا، ولكنه إذا أطلق الشيخ على غير محله فإن هذا من استعمالات اللفظ في غير محلها، وهذا لا ينبغي. فقال: رخص للشيخ الكبير، للشيخ الذي كبر سنه وصعب عليه الصيام، أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، لأنه لا يستطيع القضاء. فهنا نقول: من كان كبيرا في سنه أو كان به مرض لا يرجى برؤه، فإن فرضه هو الإطعام وليس فرضه هو الصيام، فهذا فقط يطعم عن كل يوم مسكينا. وهنا لم يحدد مقدار الطعام، ومقدار الطعام في الكفارات لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يحدد فيها المعطى والمعطى له، كما في حديث كعب بن عجرة أنه قال جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث قال عن كعب بن عجرة أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتحات من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك هذا المبلغ، احلق رأسك وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فمن فعل محظورا من المحظورات عالما ذاكرا مختارا فإنه يطعم عن كل يوم يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، حدد فيه المعطى وحدد فيه المعطى له، 6 مساكين كل مسكين له نصف صاع من تمر من أرز من طعام الآدميين. القسم الثاني يحدد فيه المعطى فقط ولم يحدد المعطى له، كما في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فحدد المعطى وهو صاع عن كل واحد صاع، ولكنه لم يحدد المعطى له هل يعطى الصاع كاملا أو نصفه أو ثلثه، فيشمل ذلك، يجوز أن تعطيه تقسمه على 3 أو تعطيه 1 أو تعطيه أكثر، لا حرج في ذلك. الأمر الثالث أن يحدد فيه المعطى له ولم يحدد فيه المعطى، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قوله في قراءة مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات، فهنا حدد فيه المعطى له وهو 10 مساكين، فعند ذلك نقول تعطي ما جرى به العرف، لأن القاعدة ما لم يحدد الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف. وفي عرفنا نصف دجاجة ونفر رز، أو الأفضل نفر مندي لحم، هذا أفضل، ولكنه أقل ما يكون في عرفنا هو نصف دجاجة مع الأرز لكل مسكين. فتطعم إذا كانك حلفت قلت: والله لا أذبحن فلان هذا اليوم، زعم الفرزدق أن سيقتل مربع، أبشر بطول سلامة يا مربع، فذهب اليوم ولم تذبحه، ذبح هنا يمراد به الضرب ليس الذبح النحر، فعند ذلك نقول تطعم عن كل يوم، يعني تطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف دجاجة ونفر من الأرز. قال: يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لكنه هل يطعم بعد أن يفطر أو يفطر قبل أن يفطر ثم يطعم أو يطعم قبل أن يفطر؟ قاعدة في ذلك تأخير، القاعدة في ذلك تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز، فمن أطعم قبل أن يفطر فلا يجزئه ذلك، إنما يجزئه أن تفطر ثم تطعم. وعلى هذا لو أن إنسان أفطر يوما في رمضان فإنه لا يعني أنه أفطر جميع الأيام في رمضان، وهو ليس مجرد أن تفطر اليوم الأول فقد أفطرت كل الشهر، بل بعد ما تفطر تطعم، فإذا أخذ 5 أيام تطعم عما سبق، أخذ 2 يوم تطعم عما سبق، أخذ 3 يوم تطعم عما سبق، لكن لا تطعم قبل أن تفطر، لأن القاعدة تقديم الشيء على سببه لا غير، وهذا من تقديم الشيء على سببه إذا قدمت الإطعام قبل أن تفطر. قال: أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وذلك كما جاء في قوله تعالى: وعلى الذين يطوقونه، في قراءة يطوقونه في قراءة يطيقونه، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعراق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر مني، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب وأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم وفي السنن، وهو حديث صحيح لا حاجة أن نتكلم على إسناده. قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت، وفي لفظ قال: هلكت وأهلكت، أي هلك في نفسه وأهلك أهله معه. فقال يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وقد جاءت نصوص أخرى بينت أنه كان هذا الرجل به شبق بالنساء، لأن الناس مع النساء ثلاثة أقسام، منهم من هو ضعيف فلا تؤثر فيه المرأة فوجود المرأة أمامه كالجماد، ومنهم من هو قوي في هذا الجانب، وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 30 رجلا صلوات ربي وسلامه عليه، وقال حبب إلي من نساء وحبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ومنهم من هو وسط بين هذا وذاك، منهم من يميل إلى الضعف ومنهم من يميل إلى القوة. فإذا كان أمر كذلك، هذا الرجل كان به شبق عظيم في النساء، ومن شدة حرصه ألا يقع على زوجته في رمضان أنه ظاهر منها في رمضان، فلما قدم رمضان ظاهر من زوجته رمضان حتى لا يطأ ولا يقرب هذه الزوجة، ولكنه بدا له منها يوما شيئا فوقع عليها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره ينتف شعره يقول هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان. هذا يسمى عند العلماء الاجتهاد في العلة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحقيق مناط وتنقيح مناط وتخريج مناط. فتحقيق المناط أن الشارع ينص على حكم ثم يأتي المجتهد ويثبت هذا الحكم في أفراده، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق بال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الشاهد يحكم به ذوى عدل منكم، فمن قتل صيدا وهو محرم فإنه يحكم اثنين ذوي عدل أي مستقيمين ملتزمين، يقول أنا قتلت صيدا في الحرم أو أنا محرم أو أنا محرم، فما هو جزاؤه من بهيمة الأنعام؟ فيجتهدان ويحكمان عليه بما يشبهه من بهيمة الأنعام. وقد وقع في مثل هذا أن رجلا قتل صاد حمامة في الحرم فحكم فيه اثنان، فحكموا فيه أن الحمام يشبهها الشاة، قالوا لأن الشاة تعب الماء عبا وكذلك أيضا الحمامة تعب الماء عبا فأشبهت الحمامة أشبهت الشاة، فوجب عليك أن تذبح بدل هذه العمامة شاة، ويكون ذلك في الحرم هديا بالغ الكعبة ويوزع على فقراء مكة. هذه يسمى تحقيق مناط. ومن تحقيق المناط أن الشارع ينص على قاعدة ثم يأتي المجتهد فيطبق هذه القاعدة على أفرادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فيأتي المجتهد فيقول الحمار أو الأتان من الطوافين علينا والطوافات، فيقول سوره طاهر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة، فأتي المجتهد وطبق هذه القاعدة على أفرادها. ولكنه أخرج الكلب لأنه ورد في نص يخرجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. هذا الاجتهاد في العلة، القسم الأول يسمى تحقيق مناط. القسم الثاني يسمى تنقيح مناط. ما هو تنقيح مناط؟ أن أن النص يأتي بأوصاف بعضها يصلح أن يكون وصفا لتعليق الحكم بها به، وبعضها لا يصلح أن يكون وصفا لتعليق الحكم به أن يناط به الحكم. مثل هذا الحديث، قال جاء رجل يضرب صدره ينتف شعره يقول هلكت وأهلكت جامعت أهلي في نهاية رمضان، فيأتي المجتهد يقول لو جان واحد، لو جان إنسان قال وقعت على أهلي في نهار رمضان ولا يضرب صدره ولا ينتف شعره ولا يقول هلكت وأهلكت، يقول هذه الثلاث يضرب صدره ينتف شعره يقول هلكت وأهلكت، هذه لا تصلح أن تكون وصفا مناسبا يناط بها الحكم أي يعلق بها الحكم، فيحذف المجتهد جامعت أهلي في نهار رمضان هذه هي العلة. فكل من جامع أهله في نهاية رمضان وهو غير مسافر فإنه الحالة تلك، أي ممن لا يجوز له الفطر فإنه الحالة تلك تجب عليه الكفارة المغلظة. هذا يسمى تحقيق مناط. تنقيح مناط، تخريج مناط، هذا تحقيق، هذا تنقيح مناط الأول، تحقيق مناط هذا تنقيح. الثالث تخريج مناط. تخريج مناط أن الشارع ينص على حكم أشياء متعددة، ينص على حكم أشياء متعددة ولا يذكر علة، فيأتي المجتهد فينظر في هذه الأشياء عن طريق السبر والتقسيم العام المشترك، ثم يثبت العلة، ثم يقيس عليها غيرها، أي ما جامعها في العلة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصامت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فيأتي المجتهد ويقول العلة هي الطعم على الكيل أو الوزن، بعد أن ينظر فيها بالسبر والتقسيم في المطعومات، ثم يقيس عليها غيرها، فكل ما جامعها في العلة يكون حكمه حكمها. هذا قال: هلكت وأهلكت، وقعت على امرأتي في رمضان. فإذا وقع على أهلي في غير رمضان، ذهب جمهور العلماء أنه إذا كان صيام فرض ووقع على زوجتي هو في صيام الفرض، فرض صيام واجبا عليه وليس في رمضان كقضاء أو نذر، فالجمهور على أنه لا تجب عليه الكفارة المغلظة. قال: لأن حرمة رمضان أعظم من حرمة القضاء، لأن القضاء فرع عن الأصل، والفرع أضعف من الأصل، والقاعدة عندنا لا يلحق الأدنى بالأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى. فلما كان حرمة رمضان أعظم من غيره، فإنه لا يقاس عليه الصيام في غير رمضان ولو كان واجبا، خلافا للمالكية يقولون أن من وقع على زوجته في نهار في غير رمضان في الصيام الواجب ممن لا يجوز له الفطر، فإنه الحالة تلك تجب على الكفارة المغلظة. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ رقبة هذه لفظ مطلق، والقاعدة المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ، فيشمل أي رقبة، فيشمل أي رقبة من الرقاب التي يجوز أن تعتق. فإذا كانت هذه الرقبة التي وقع عليها الأسر، والمراد بالرقبة يعني أن يعتق من كان عبدا أو أمة، أن يعتق عبدا أو أمة، فإذا اعتق أنثى جاز، إذا اعتق صغيرا جاز، إذا اعتق كبيرا جاز، لكن العلماء يقولون لا يجوز له أن يعتق ما يترتب على عتقه مفسدة عليه. ولهذا قال تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني قدرة على الكسب. فإذا كان عاجزا مشلولا فلا تأتي تعتقه ثم تقطع نفقة سيده عنه وتبقيه بلا نفقة. وعلى هذا فإن هذه رقبة مطلق، والقاعدة المطلق لأنها نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم على الأرجح من أقوال الأصوليين، وهي مطلق، فيكون القاعدة المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن تقول لأهل الحل والعقد والفضل لا، خلافا للعامة الذي لا يريد أن يقول لا فيقول مالك لواء. وأنا قال الشاعر يمدح زين العابدين: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يعني هذا يدل على أن من الكرم من كرم النفس وحسن سجاياها وانطلاقها وانشراحها أنها ما دامت أنها تستطيع أن تقول نعم نعم، ولا تقول لا إلا في الضرورة القصوى. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، قالوا رهينة أي محبوسة، فإن العقيقة والصدقة سبب لانطلاق النفس وانشراحها، وكلما تصدق الإنسان كلما شعر بانشراح في صدره، وكلما يسر على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالتنفيس أقل من التفريج، التفريج إزالة بالكلية، التنفيس تخفيف، والجزاء من جنس العمل. فهذا يدل على أن انطلاق النفس وانسيابها وولتها هذا أمر مطلب، ويعتبر ذلك من مكارم الأخلاق. فقال: ها هنا هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ أنا الآن السبب كله صيام. قال وهل وقعت فيما وقعت به إلا من الصيام؟ فقال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ تجد ما تطعم 60 مسكينا. ولم يحدد مقدار الإطعام لأن هذا يتغير بتغير العرف. فقال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ والقاعدة عندنا العرف المقارن للخطاب للمخصصات النص العام. فالمسكين أنا ذاك ربما يختلف عن المسكين في هذا الزمان من حيث الكفاف، فما يكفيه في الزمان الأول لا يكفيه الآن وربما العكس. فقال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. هذا قوله ثم جلس فيه دليل على أن الواجبات لا تسقط بالعجز عنها وإنما تثبت بالذمة، لأنها لو سقطت بحال العجز عنها والعبرة بالمنظور لا بالمنتظر لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتصدق بالطعام الذي أوتي به بعد أنه كان عاجزا عن كل ما سبق. ولهذا نقول القاعدة الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان لها بدل، فإن لم يكن لها بدل ثبتت في الذمة. فإذا كان لها بدل ووجد بعد ذا ثبتت الذمة، أول ما يجد البدل أو الأصل فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يبرئ ذمته، لأن القاعدة الأصل في الأمر الفورية. فإذا وجد البدل أولا تعين، وإذا وجد الأصل أولا تعين. قال ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أي زنبيل فيه تمر، فقال تصدق بهذا، تصدق بهذا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا دفع له مالا من زكاة أو غيرها فإنها بعد تملكها يجوز له أن يتصرف فيها بما شاء بشرط أن لا يصل ذلك إلى غير المأذون فيه شرعا. فبريرة قال صلى الله عليه وسلم إيه لما جاء قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، إلا لحم أو تمر تصدق به على بريرة. قال إيتوا به فإنه لها صدقة ولنا هدية. وعلى هذا فإنك إذا أخرجت طعاما للفقير في زكاة الفطر يجوز للفقير أن يبيع هذا الطعام، أصبح مالكا له ويجوز أن يأكله ويجوز أن يهبه ويجوز أن يتصرف فيه. فقال خذ هذا تصدق به، تصدق بهذا. وفي هذا دليل على أنه يستحب لنا أو يستحب للمسلم أن يعين أخاه المسلم فيما وجب عليه. فقال أعلى أفقر مني؟ أعلى أفقر والله فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. شوف قالوا مني ثم قال منا، فقول منا يشمل هو ومن يعول. وهذا دليل على أن الإنسان إذا وجبت عليه زكاة وكان أحوج لها من غيره يجوز له أن يصرف هذه الزكاة لنفسه، بدليل هذا الحديث فإن الواجب عليه صرف لنفسه لأنه أحوج من غيره فيه. وعلى هذا فنقول بين لابتيها أي بين لابتيها الحرة الشرقية والغربية في المدينة، فالمدينة فيها حرة حجر أسود يمينا وشمال حرتين، فقال والله ما بين لابتيها بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، الاثنان الأولى تسمى ثنايا، بعدها الأنياب، بعد الرباعية، بعدها الأضراس. قال فضحكت حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. فهذا فوائده عظيمة كثيرة، ولكنه من أعظم تلك الفوائد أن من فوائد هذا الحديث الكثيرة أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة. وهل تجب على زوجته؟ نقول لم يذكر هاهنا الزوجة. فمن أهل العلم من قال لما لم يوجب على الزوجة لم يذكر الزوجة دل على أنه لا يجب عليها وتكفيه ما يتعلق بالزوج، وهذا خطأ، وذلك لأن القاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، عدم النقل ليس نقلا للعدم. لو قال ولم يجب ولم يجب ولم يوجب على زوجته شيئا لقلنا الأمر صريح، ولكنه ذكر الزوج ولم يذكر الزوجة لأن الزوج هو الذي سأل. والقاعدة ما ثبت للذكر ثبت للأنثى، وما ثبت للأنثى ثبت للذكر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. فالشرع فرق بين الرجل والمرأة في الشهادة، وفرق بين الرجل والمرأة في العقيقة، وفرق بين المرأة والرجل في الميراث، وفرق بين الرجل والمرأة في العطية على قول من أقوال أهل العلم. فما دل الدليل على التفريق جاز، وما لم يدل الدليل فالأصل فيهما أن ما ثبت لأحدهما ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وفي هذا أيضا جواز السؤال، جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله أنت أكنت مسافر أكنت مريض ونحو ذلك. ولهذا سبقا بينا أن السؤال عن المانع غير المتوقع تنطع، والسؤال عن المانع المتوقع لا يعتبر تنطعا. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يجامع زوجته ليلا، وهذا ما جاء في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكان في أول الإسلام يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في الليل، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفيه دليل على أن الإنسان إذا لم يجد رقبة، أي لم يجد ثمن الرقبة أو لم تكن موجودة، فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين هلاليين، فالعبرة بالشهور الهلالية. فإذا لم يعرف أنه ناقص فالأصل فيه التمام، وإذا عرف أنه ناقص فإنه يسقط عنه يوما ويأتي بالشهر الذي بعده. وفي دليل على أن من ترك يوما، أي من أفطر في الشهرين المتتابعين من غير عذر شرعي، فإنه يجب عليه والحالة تلك أن يعيد الصيام من جديد. وفيه دليل على جواز الحلف عند غلبة الظن، لأنه حلف بناء على غلبة ظنه، حلف بناء على غلبة ظنه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، كان يصبح جنبا من جماع. الجنب هو ما يوجب الغسل شرعا، فإذا احتلم الإنسان وجب عليه أن يغتسل إذا احتلم وراء الماء، وإذا خرج المني منه دفقا بلذة فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهذا فيه دليل على أن المني، فيه دليل على أن المني أيضا أن المني يفسد الصيام، لأنه قال كان يصبح جنبا من جماع، فهو جنب إذا خرج الماء دفقا بلذة أو كان ذلك من الجماع. قال يصبح جنبا من جماع، من جماع، وهنا ذكرت الجماع مع أن الاحتلام أيضا له نفس الحكم، وإنما كان ذلك من باب التمثيل، ولأنه ورد أن الأنبياء لا يحتلمون، لأنه تلاعب الاحتلام قد يكون متلاعب الشيطان، والأنبياء لا يتلاعب به الشيطان. قال ثم يغتسل ويصوم. السبب في ذلك ولا يقضي، هذا في دليل على أن الإنسان إذا جامع في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الصادق فإن صيامه صحيح إذا نوى الصيام من الليل، وذلك لأن بقاء الجنابة لا يعتبر مفسدا للصيام، وإنما الذي يفسد الصيام هو الذي يوجب الجنابة أو الذي هو يوجب الغسل. فعلى هذا فإن الإنسان إذا جامع ثم أمسك جامع ثم في ليلا ثم لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الصادق فإن صيامه صحيح ويغتسل ويصلي ولا حرج عليه بذلك. وهذا ثبت عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصلي، وفي حديث أم سلمة ولا يقضي. وهذا في دليل على جواز مجامعة الرجل زوجته في كل الليل، لأن الليل كله محل للجماع، فإذا طلع الفجر الصادق يجب عليه أن يمتنع ولا يجوز له ذلك. ولكنه إذا طلع الفجر الصادق ثم نزع، فمن أهل العلم من يعتبر النزع نوع من أنواع الجماع. والصحيح أنه إذا أمسك عند طلوع الفجر الصادق ولم يجامع فإنه والحالة تلك يكون صائما إذا نوى الصيام من الليل، يقول تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا في دليل على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل، وكذلك بالقياس على الجنب، فإن المرأة إذا حاضت إذا طهرت في الليل ولم تغتسل إلا في النهار أي بعد طلوع الفجر الصادق فإن صيامها يكون صحيحا ولا حرج عليها في ذلك. وفيه جواز التصريح بما يستحيى منه للحاجة، وذلك أن الحياء دائما يكون محمودا إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان يؤدي إلى ترك واجب أو إلى فعل أمر محرم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات، من تطلق على العاقل غالبا وقد تطلق على غير العاقل. من مات وعليه الصيام، عليه هذه تدل على الوجوب أي أنه قد وجب عليه الصيام، ففي هذا الدليل على أن الإنسان إذا مات ولم واستمر به المرض حتى مات فإنه وكان مرضه يرجى برؤه فإنه والحالة تلك لا يقضى عنه لأنه لا يجب عليه الصيام. فمثلا إنسان يصيب مرض والمرض يرجى برؤه واستمر به المرض حتى مات، فنقول هنا لا صيام، لا يجب عليه الصيام. لماذا؟ يعني الرجل في رمضان مرض مرضا يرجى برؤه ثم مات قبل أن يتمكن من الصيام، واستمر به المرض أو لم يتمكن من الصيام، فعند ذلك نقول أنه لا قضاء عليك ولا شيء عليه ولا يطعم عنه. الحالة الثانية أن يكون به مرض لا يرجى برؤه، فهذا ليس عليه الصيام، هذا فرضه الإطعام. إذا كان إنسان كبيرا في السن لا يستطيع الصيام أو كان به مرض لا يرجى برؤه فإن هذا لا صيام عليه، هذا فرضه الإطعام. قال تعالى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان به مرض يرجى برؤه ثم تمكن من القضاء ولم يقضي، فهذا هو الذي يصوم عنه وليه. نعيد الحالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الإنسان به مرض يرجى برؤه ولا يتمكن ولم يتمكن من القضاء، فهذا لا يجب عليه إطعام ولا يجب عليه الصيام. مرض مرضا يرجى برؤه وأفطر بسبب هذا المرض، استمر به المرض أو مات في رمضان قبل أن يتمكن من القضاء، فعند ذلك نقول لا يجب عليك صيام هذا الميت، لا ولم يجب عليه الصيام ولا يجب عليه إطعام. الحالة الثانية أن يكون هذا الرجل الذي مات عليه الصيام، هذا الرجل الذي مات به مرض لا يرجى برؤه، قال هذا فيه مرض من الأمراض المستعصية، ومعنى لا يرجى برؤه أنه غالب يستمر، أنه غالب عاجرة العادة أنه يموت بسببه، فما جرت العادة أنه يموت بسببه مما من الأمراض التي لا يرجى برؤها وأفطر بسببها، ففي هذه الحال نقول أنه يجب عليه الإطعام من تركته. فإن أطعم أحد عنه من قرابته أو من غيرهم أجزى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الزكاة عن عمه العباس لما قال عمر يا رسول الله منع الزكاة ثلاثة، ابن جميل وخالد والعباس، فقال ابن العباس فهي علي ومثلها معها، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه. فهذا الرجل الذي به مرض لا يرجى برؤه، هذا فرضه الإطعام ليس عليه الصيام، عليه إطعام. الحالة الثالثة أن يكون هذا الرجل به مرض يرجى برؤه وتمكن من القضاء فلم يقضي، فهذا يستحب لوليه أو لأي أحد من الناس أن يصوم عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون أي إشكال، ولله الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا في الحديث الذي بعده، قال باب في الباب الذي بعد باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. الشريعة الإسلامية جعلت هناك تطوعا لأن الإنسان قد يقصر في الواجبات، فإذا كان عنده تقصير في الواجبات يكون التقصير إلى أن الإنسان جعلت هناك سياج وحاجز منيع حتى لا يحصل قصور في الفرائض، فجعلت هناك نوافل، وذلك أن الإنسان يزيد إيمانه أحيانا وينقص أحيانا، ولهذا جاء في الحديث الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فإذا كان هذا الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فأنت عندما يزيد منسوب الإيمان عندك تتبرع تتصدق تصلي تحج تزكي تفعل الخيرات، وعندما يضعف الإيمان عندك تكون فريسة سهلة للشيطان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر قال ما رأك الشيطان في وادنا وفي شعب إلا سار في وادنا وشعب آخر، لماذا؟ لقوة إيمانه، فمن قوة الإيمان الشيطان ما يقرب من عمر، لكن ضعيف الإيمان الشيطان يقرب منه، وكلما كان الإنسان ضعيف في إيمانه كلما زاد قرب الشيطان منه، فجعلت الشريعة الإسلامية سياج منيع حتى إذا ضعف الإيمان يكون الخلل في التطوعات ولا يصل إلى الفرائض. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وابعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. إذن هذا الحديث صحيح فلا حاجة أن نتكلم على إسناده وفي صحيح مسلم. هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، يوم عرفة عرفة هو اليوم، عرفة اسم علم والأسماء لا تعلل، قيل في تعليلها أمور متعددة وكلها لا تثبت، وعلى كل صوم يوم عرفة هو اليوم الذي يسبق يوم النحر بيوم يسمى يوم عرفة. قال سئل عن صوم يوم عرفة المراد صوم يوم عرفة يعني نهار عرفة، لأن القاعدة حذف ما يعلم جائز، فالأصل في الصيام أن يكون في النهار، فقال يكفر السنة الماضية والباقية، هذا فيه دليل على أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، لكن هل يكفر الكبائر أو يكفر الصغائر فقط أو يكفر الكبائر والصغائر؟ الجماهير أهل العلم على أنه يكفر الصغائر فقط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فإذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم ركن بعد الشهادتين لا تكفر إلا الصغائر، فصوم يوم عرفة هو من الركن الرابع من أركان الإسلام وهو من التطوع وليس من الفرائض، من باب أولى أنه لا يكفر إلا الصغائر، وهذا هو الراجح، ولكن لا يعني أنه لا يوجد هناك أعمال تكفر الكبائر، خلافا لبعض جمهور أهل العلم يقول لا الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، ولكن الذي يظهر أن هناك أعمال تكفر الكبائر، من ذلك الحج المبرور، الحج المبرور يعني الذي ليس فيه شيء من المأثم يعني ما في معاصي سليم. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ذكر شرط، وبعده قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فدل على أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، وهذا نظير قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. قال ابن عباس أنا من القليل الذين يعلمونهم، أي أصحاب الكهف كم عددهم؟ قال أنا من القليل الذين يعلمونهم هم سبعة ثامنهم كلبهم، ويؤيد هذا الآية أن الله لما قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم قال رجما بالغيب، ثم قال ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، فهذا فيه أيضا دليل على أن الحج المبرور يكفر الكبائر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجمت الزانية فسبها رجل قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسن لقبلت منه. فهذا يتعلق بحقوق الآدميين، ومع ذلك بيّن أن التوبة يمكن أن تكون حتى وإن لم يرد الحقوق إلى أصحابها، خلاف الجمهور الذين يشترطون في قبول التوبة أن ترد الحقوق إلى أصحابها لحقوق الآدميين. وعلى كل فإن هذا يكفر السنة الذي مراد به هنا الصغائر كما بينا ذلك ووضحناه، وليس المراد به الكبائر في هذا الحديث. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يوم واحد، الأفضل السنة تصوم قبله يوم أو تصوم بعده يوم، ولكن ليس من السنة تصوم ثلاثة أيام، هذا ليس من السنة. السنة قال إن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، وقلنا إن لم تصوم التاسع مع العاشر صوم العاشر مع الحادي عشر، لأنه قال لأنه من أجل لأن ذلك من أجل مخالفة اليهود. والقاعدة ما كان مشروعا لنا ومشروعا لأهل الكتاب يستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب، أما ما كان من خصائصه في عاداتهم وعباداتهم فيجب علينا أن نخالفهم في ذلك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوائب، قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء، تغيير خالف اليهود غيروا الشيء. لماذا؟ لأنهم لا يغيرون الشيء، مع أنه يستحب لنا إعفاء اللحية، يشرع لنا إعفاء اللحية ويشرع لهم إعفاء اللحية، ويستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل فنغير هذا الشيء، نغير هذا الشيء بلون غير الأبيض. وكذلك أيضا الصلاة في النعال مشروع لهم الصلاة ويشرع لنا الصلاة، فيستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل فنصلي بنعالنا، قال صلوا في نعالكم خالف اليهود. أيضا عاشوراء، هم يصومون يوم عاشوراء يشرع لهم صيام يوم عاشوراء ويشرع لنا صيام يوم عاشوراء، فيستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب، فلا يصوم قبله يوما أو بعده يوم. وأما ما كان من خصائصهم في عاداتهم وعباداتهم فيجب علينا أن نخالفهم في ذلك العمل. قال وسئل عن يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، هذا بدليل على أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. وسئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. ذاك يوم ولدت فيه يستدل به بعض المبتدعة على أنه يشرع احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مشروع، لأنه قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فلو فرضنا أن كلامهم هذا صحيح فنقول الذي يشرع هو أن تصوم يوم الاثنين، فهو اثنين أسبوعي وليس سنوي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في علل أخرى، قال وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وهذه علل متعددة أو علة مركبة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، والقاعدة أنه إذا جاء الاحتمال فمراد به العلة المركبة، والعلة المركبة إذا كان جزء من العلة فقد الحكم، بخلاف العلة المتعددة فوجود أحد العلل كافي لإثبات الحكم. ومن هنا نأخذ أن كل اجتماع أو احتفال أو عمل بمناسبة ذكرى ماضية لا حادثة يعتبر بدعة، كل عمل أو احتفال أو اجتماع بمناسبة ذكرى ماضية لا حادثة يعتبر بدعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للأنصار ولهما يومان يلعبان فيهما قال لقد أبدلكم الله بخير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فقال يلعبان فيهما ولم يقل يتنسكان فيه، ففرق بين هذا وبين ذاك. وقال صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أيها المسلمون. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، لماذا؟ لأن اليوم الواحد الحسنة بعشر أمثالها، فشهرين فشهر رمضان عن عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها وستة أيام عن شهرين. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنك إذا صمت رمضان وثم أفطرت يوم أو يومين ثم صمت الست قبل أن تقضي ثم قضيت انطبق عليك هذا الحديث، واضح؟ إنسان الحائض عنده ستة أيام خمسة أيام أفطرت من رمضان ثم صامت بقية الأيام بعد رمضان صامت 6 من شوال ثم قضت بعد ذلك، نقول انطبق عليها هذا الحديث إذا نظرنا إلى المعنى. وإذا نظرنا إلى اللفظ نقول لا، أولا تقضي ثم تصوم 6 أيام من شوال حتى تكون ماذا مطبقة لهذا الحديث، صام رمضان ثم أتبعه من 6 من شوال. فمن نظر إلى اللفظ، من نظر إلى اللفظ قال لا يكون لا ينال هذا الأجر حتى يصوم رمضان وما كان من قضاء، إذا كان عليه قضاء ثم يصوم 6 من شوال في شوال. ومن نظر إلى المعنى قال لا، لو أنه قضى قبل أن يصوم 6 من شوال ثم صام 6 من شوال، ثم أي صام ما استطاع من رمضان ثم صام 6 من شوال ثم قضى، فإن هذا لا يضر، كان ذلك جائزا مشروعا ويدخل في هذا الفضل. والقاعدة عندنا إذا تعارض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. لو كان هنا العلة غير معقولة لقلنا أنه ما يجزي إلا اللفظ. لو قال من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كالصيام دهرين، أو كان كالصيام الدهر وعشرة أيام، قلنا هنا نرجع لللفظ لأن العلة غير معقولة. لكن لما كان قال صام من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كالصيام الدهر، تبينت لنا العلة لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن هنا ذهب جمع من العلماء إلى أنه لو صام 6 أيام من غير شوال لكان ذلك جائزا، وإنما ذكر شوال لأنه يعقب رمضان فهو المباشر له. والقاعدة التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة، وهذا الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. ما من عبد، أي المراد هنا بالعبد العبد هنا المتبع، أي المؤمن المسلم. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يصوم يوما في سبيل الله. اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من يقول في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله في الغزو ما لم يترتب على ذلك إضعاف المسلمين وهزيمتهم، ومنهم من يقول في سبيل الله أي يكون خالصا لوجه الله، أي فعل ذلك يوما في سبيل الله أي في طاعة الله خالصا لله. فهنا اختلف العلماء في ذلك على قولين، من قال أنه في جهاد في سبيل الله فإنه لا ينطبق عليه هذا الأجر، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، باعد الله وجهه، وقال إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. ومن قال إنه أي صيام نفل تطوعا خالصا لوجه الله فإنه ينطبق عليه هذا الحديث. لكن الصحيح أن المراد في سبيل الله أي في الغزو في سبيل الله، أي في حالة كونه مجاهدا. لماذا؟ لأن في سبيل الله لها إطلاقان، إطلاق مراد به هذا وإطلاق مراد به هذا. والقاعدة أن اللفظ يحمل على العام الأغلب لا على القليل والنادر، أي على العام الأغلب من استعمالاته. فهنا لما كان يحتمل هذا ويحتمل هذا فنقول ما هو الأصل في الإطلاق؟ الأصل في الإطلاق أنه يكون في سبيل الله، ومن هنا أي في الجهاد في سبيل الله. ومن هنا نعرف أن القول الراجح في الأصل في أهل الزكاة الذين يجوز أن ننفق زكاة أموالنا فيهم في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين في سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم وألف تقلوا في الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل، قال في سبيل الله. جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم المراد بهم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله في الغزو أو على الغزاة. ومن أهل العلم يقول في سبيل الله أي في جميع مجالات الخير، والصحيح الأول، لأنه إن كان يحتمل اللفظ لكن الأول هو الأعم الأغلب حتى يأتي الدليل أو القرين على المراد به الثاني. قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. 70 قيل المراد بها المبالغة وليس المراد بها العدد، كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، المنافق إذا استغفر له 71 يغفر الله، إذا استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم 71 مرة يغفر الله له، مئة مرة، مليون، مليار، لا يغفر الله له. فدل على أن المراد بها المبالغة في الإبعاد، عن أن يبعد الله عز وجل وجهه عن النار، هذا بالمبالغة في البعد. كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا صمت يوم في سبيل الله كانت مسافات عظيمة بينك وبين النار، لأن هذا من أعظم من أنواع التقوى، أن تجعل بينك وبين الوقاية. ما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المحظور. قال: خريفا، الخريف لأن العام لا يكون فيه إلا خريفا واحدا، ونص على الخريف قالوا لأنه محل حصاد الثمار ونحوها، والأمر في ذلك لا بأس به. في المراد به 70 خريفا، أي 70 سنة، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. هذا الحديث واللفظ المسلم، هذا الحديث متفق عليه، ولا حاجة أن نتكلم على إسناده. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، أي يسرد الصيام حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم. هذا من باب التنويع في العبادة. فإذا قالها قائل: هل هذا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل؟ نقول: لا يعارض ذلك، لأن القاعدة: من ترك العمل المداوم عليه لمصلحة أو عذر كان كمن فعله. قاعدة: من ترك العمل المداوم عليه لمصلحة أو لعذر، تترك العمل للداوم عليه لمصلحة راجحة أو لعذر، كان كمن فعله. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد فشغلوه عن سنة الظهر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر صلوات ربي وسلامه عليه. فالعمل مع أن سنة الظهر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وقال: أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. ولكن إذا كانت هناك مصلحة راجحة أو كان هناك عذر كان كمن فعل ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: من إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وفي لفظ: أحسن ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: حتى نقول لا يصوم، وما رأيت صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. عائشة رضي الله عنها تخبر أنه لم يستكمل شهرا قط إلا رمضان، مع أنها أخبرت في ألفاظ أخرى قالت: كان يصومه كله. ففي حديث في الصحيحين من حديث عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وجاء في اللفظ الآخر من حديث عند الشيخين حديث عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. وجاء في الحديث الآخر في عند مسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قد كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان توضح كله أن مراد به أكثره. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا تارة، يصوم شهرين متتابعين كما جاء عن أم سلمة، و يصوم شعبان كاملا تارة مع رمضان وتارة أكثره. فكان بذلك تجتمع الأدلة ولا يكون بينه ولله الحمد تعارض، لأنه صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية صيام شهر شعبان، وأن المستحب أن تصومه كل تارة وأن تصوم أكثره تارة. ولكن هل أفضل شعبان أو صيام شهر الله المحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فهنا تعارض القول والفعل، فمن أهل العلم أن يقول القول مقدم والفعل قد يكون مفعول، قد يكون فاضلا، ولكن المصلحة أحيانا تقتضي أن يكون الفاضل مفضولا، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. هذه قاعدة، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فإن الإنسان فلهذا من أهل العلم من يقول أن شهر الله المحرم هو الأفضل، ومنهم من يقول إن محرم أفضل باعتبار الإطلاق، وأما التقييد فإن شعبان لأنه معين متعلق برمضان فكان كالنافلة، ففرق بين المطلق وبين المقيد. ولكن الذي يظهر أن شهر الله المحرم أفضل من صيام شهر شعبان، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان قد يكون ذلك لوجود مناسبة له أو تمكن منه أفضل مما يتمكن في شهر الله المحرم. فلهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم دل على فضل شهر الله المحرم بقوله، ودل على فضل صيام شعبان بفعله، ولا تعارض بين قول وفعل، وكلاهما فعل طيب. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. هذا الحديث جاء من طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر، ويحيى بن سام لا بأس به وقال عنه الحافظ مقبول، يعني إذا توبع يقبل حديث، وإذا لم يتابع فإنه لا يقبل. فهذا الحديث توبع فيه يحيى بن سام ولكنه خولف في سنده، وكذلك أيضا ورد الاختلاف عن شيخ يحيى بن سام وهو موسى بن طلحة، فقد ورد عنه الاختلاف في السند، ومع ذلك صحح ابن خزيمة وصححه ابن حبان، وذلك لوجود طرق أخرى وشواهد له. وقد وردت أحاديث مستفيضة في صيام 3 أيام، من حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فالصيام 3 أيام لا بأس تجعلها هي الأيام البيض، الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولا بأس تجعلها في أول الشهر أو آخر الشهر، ولكنك إذا صمت وسط الشهر فإنك تجمع بين أمرين. والعلماء قالوا لذلك علة، وهي أن الدم في القمر، كما أن القمر له دور في المد والجزر في البحر، فالبحر إذا كان عندما يكون القمر ساطع كالبدر في 13 و14 و15، ولهذا قالوا إن الحجامة أفضل ما تكون عندما يكون وسطا كاليوم 19 واليوم 20 و21، وذلك لأنه يتوسط الضخ في الدم من عدمه. وهذه كلها فوائد صحية، قد يكون ذلك حكمة وقد لا تكون. المهم أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، فمنهم من يرى أنه حسن لغيره، ومنهم من يرى أنه ضعيف. فمن يرى أنه ضعيف يقول يصوم 3 أيام ولا بأس أن يجعلها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن أهل العلم أن يصح هذا الحديث فيقول إذا صمت 13 والرابع عشر والخامس عشر فعلت سنتين، صمت 3 أيام من كل شهر، وصمت الأيام البيض التي وردت في حديث أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ البخاري، وزاد أبو داود غير رمضان. المرأة لا، هذا الحديث حديث صحيح في صحيح البخاري، لا يحل المرأة أي هذا في صيام التطوع، أما صيام الفرض فيجوز لها أن تصوم، والقضاء والنذر هذا تصوم بلا إذن، لأن وجود الإذن منك عدمه، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، ولهذا طاعة الزوج إنما تكون في المعروف. ومع لهذا قال العلماء كل ما فيه منفعة للشخص ولا ضرر عليه ولا على ضرر على غيره فيه، فطاعة ذلك الغير فيه غير واجبة. فالزوجة لها منفعة، والزوج لا يتضرر، فطاعة الزوجة لزوجها والحالة تلك غير واجبة. وكذلك الوالد مع الولد، الولد إذا أمر الوالد بشيء وهذا الشيء أمره بترك شيء أو ببعد شيء، وهذا الشيء الذي يفعله الولد فيه منفعة للولد ولا مضرة على الوالد فيه، فطاعة الوالد فيه غير واجبة. فقال العلماء كل ما فيه منفعة للإنسان أو للشخص ولا ضرر عليه على غيره فيه، فطاعة الغير فيه غير واجبة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جار أن يغرز خشبة في جداره. وكذلك أيضا إذا كانت المرأة زوجها لا ضرر على زوجها بالصيام وهي تنتفع بذلك فإنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها ولا يجب عليها أن تطيع زوجها والحالة تلك. أما إذا كان يترتب على زوجها ضرر حسي أو معنوي كأنه يريد الجماع لها ولكنه إذا كان رآها صائمة فإنه يتركها ويتضرر أو نحو ذلك أو تقصر في خدمته أو نحو ذلك مما يكون له فإنه في هذا الحال لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا في التطوع لهذا جاء في الرواية الأخرى غير رمضان ويقاس على رمضان الصيام الواجب. وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على الزوجة. الزوج والزوجة كلاهما له حق على الآخر ولكن أيهما أعظم حقا؟ حق الزوج أعظم من حق الزوجة شرعا. ولهذا جاء في الحديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإذا كانت المرأة ناشزا عن الزوج فإنه يجوز لها أن تصوم لأن وجوده لأنه الحالة تلك لا يتضرر الزوج بذلك والعلم عند الله عز وجل. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. صيام يوم الفطر ويوم النحر باتفاق العلماء بإجماع العلماء لا يجوز أن يصام في الفرض ولا قضاء ولا نذرا. فلو أن الإنسان نذر أن يصوم يوم النحر أو يصوم يوم الفطر فإنه والحالة تلك يكون لا يجوز له أن يوفي بذلك بإجماع العلماء. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. التشريق هو تشريق الشيء إبرازه حتى تشرق الشمس والمراد به صيام يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وجاء في الحديث الآخر يوم الفطر ويوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أيها المسلمون. فإذا كانت عيد فهي أيام أكل وأيام شرب وأيام ذكر لله عز وجل فلا يجوز صومها إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فيكون الرخصة عكس العزيمة وهذا يدل على تحريم الصيام. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من تحريم الصيام في أيام التشريق اللهم إلا في حالة واحدة ذكرها في حديث عائشة بن عمر الآتي. قالوا عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. سبق ما يتعلق بالرخصة. وذهب جمهور العلماء إلى تحريم الصيام أيام التشريق وفي صحيح مسلم أيام منى أيام أكل وشرب. وعلى هذا فإنه لا يرخص إلا لمن لم يجد الهدي. فالإنسان إذا لم يجد الهدي فإنه والحالة تلك يصوم من وقت إحرامه بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذا أخر ذلك يجوز له أن يؤخره إلى ثلاثة أيام في اليوم الحادي عشر والثالث عشر والثالث عشر آخر يوم. لا يجوز أن يؤخر بعد ذلك إذا لم يجد الهدي لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فيكون في الحج هي هذه ثلاثة أيام هذه يرخص فيها في أيام التشريق لمن لم يجد الهدي وأما ما بعد ذلك فلا يرخص له وتعتبر من أيام العيد والله تعالى أعلم. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث صحيح فلا حاجة أن نتكلم عن الإسناد قد رواه مسلم في صحيحه. وهذا التخصيص هل هو مبني لا تخص وفي لفظ لا تختص هل هذا للتحريم أو للكراهة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر العلم عند الله عز وجل أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم لأن القاعدة في ذلك إذا كان التخصيص تبيحه العادة فالنهي فيه للكراهة. هذه قاعدة. القاعدة ما هي؟ إذا كان التخصيص تبيحه العادة فالنهي فيه للكراهة. فلما قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم لو كان التحريم لما كان للعادة أثر ولكن لما كان للكراهة كان للعادة أثرا. فقلنا التخصيص إذا كان التخصيص تبيحه العادة فالنهي فيه للكراهة ومن هنا قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال العلماء ما الحكمة في النهي؟ في ذلك خلاف كثير، ولكن الذي يظهر أنه من أجل رفع التوهم لئلا يتوهم أن صومه أفضل من غيره، لأن الشارع لما خصه ببعض الميزات وبين فضله ربما يأتي إنسان يتوهم أن أيضا الصيام له فضيلة في يوم الجمعة، فأقال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، حتى إن ورد تخصيصها بشيء دل الشرع عليه ولكنه لا يعني تخصيص ليلتها بالقيام ولا تخصيص نهارها بالصيام، فهي يكون النهي فيه للكراهة. والقاعدة عند أهل العلم أن التخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاص، هذا ما يقوم الليالي إلا ليلة الجمعة ولا يصوم الأيام إلا يوم الجمعة، هذا يدل على أن يعتقد مزيد فضيلة بهذا اليوم أو بهذه الليلة بغير ما ورد، فيكون في ذلك فعل شيئا مكروها على القول الراجح كما بينا ذلك ووضحناه في القاعدة الماضية. ولهذا قال في حديث أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. فهذا في دليل على أن العادة صوم يوم تفطر يوم، فما كانت العادة تبيحه دل فالنهي فيه للكراهة، فإذا كان يصوم يوما جرت العادة أن يصوم يوما ويترك يوما ووافق ذلك يوم الجمعة في الصيام كان ذلك لا بأس به. قال لا تخص لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي حديث جويرية الذي بعده قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال وفي هذا المرأة التي قالت يا رسول الله إني صائمة في يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. وهنا نقول أن هذا مبني على الكراهة، يقول الراجح من أقوال أهل العلم القاعدة التي ذكرناها سابقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا الحديث ضعيف، تفرد به العلاء بن عبد الرحمن وهو ممن لا يحتمل تفرده، وبقية أصحاب أبي هريرة لم يروا هذا الحديث وهو مما تعم به البلوى. ويخالف هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فيكون هذا الحديث ضعيف. والصحيح أنه لا بأس أن تصوم بعد انتصاف شعبان، وإنما المنهي عنه أن تصوم قبل رمضان بصوم يوم أو يومين. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عودة شجر فليمضغها، رواه الخمسة وجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، وهو حديث ضعيف، مداره على الصحابي عبد الله بن بسر، وقد اضطرب الرواة عنه فتارة يروونه عن أخته وتارة عن عمته وتارة عن خالته الصماء وتارة عن أمه وتارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضعفه مالك والنسائي والطحاوي وضعفه وأيضا ووصفوه بأنه شاذ. وعلى هذا فإن هذا الحديث ضعيف، ولهذا يجوز أن تصوم يوم السبت وكذلك يوم الأحد كما سيأتي بعد قليل بإذن الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، قال عنه الحافظ مقبول أي في المتابعات، وإلا فلين الحديث ولم يتابع، فالحديث ضعيف، ولذلك ضعفه الألباني أيضا في سلسلة الحديث الضعيفة. وعلى هذا فإنه أيضا فإنه لا تختص يوم السبت بالصيام ولا يوم الأحد، وأيضا يجوز صيامها فهي كبقية الأيام، والحديث الواردة في ذلك هي ضعيفة كما بينت لكم ووضحت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. هذا الحديث في سنده مهدي العبدي وهو مجهول، وقال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول، وله طريق عند الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو ضعيف جدا. وقد سبق بينا قاعدة أن من كان ضعيفا جدا فإنه لا يرتقي بالحديث الضعيف ضعفا يسيرا إلى درجة الحسن، فلا بد أن الحديث إذا كان ضعفه يسير لا بد أن يرتفع، فلا ينجبر للحسن لغير حتى يأتي ضعيف يسير الضعف فيجبره حتى يكون حسن لغير. أما إذا كان ضعيفا وجاء حديث شاهد له أو متابع بسند ضعيف جدا فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، ولهذا استنكره العقيلي وضعفه الألباني أيضا في سلسلة الحديث الضعيفة. فعلى هذا صيام يوم عرفة بعرفة للحاج نقول يجوز ويشرع ولا بأس به، ولكن الأفضل إذا كان ذلك يشق عليه أو كان يضعفه عن ما هو أصلح وهم من الذكر لله عز وجل فإن الفاضل فإن المفضول قد يعرض له ما يجعله فاضلا، فنقول إذا كان ذلك يضعفه عن الذكر والدعاء والتعرض لنفحات الله عز وجل فالأفضل له أن يفطر، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم عرفة ولم يحج إلا حجة واحدة وأفطر في يوم عرفة أفطر فيها. قال ولمسلم عن أبي قتادة قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. ولمسلم عن أبي قتادة لا صام ولا أفطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد هذا فيه دليل على في هذا الحديث من أهل العلم يقول أنه بيان للواقع الكوني، فإنه لم يصم ولم يفطر بمعنى أجره أنه لم يحصل على الأجر ولم يسلم له ولم يكن مفطرا، وذلك لأنه إذا اعتاد على الصيام كان كمن لم يصم فلم يشق عليه، هكذا قال بعض أهل العلم أنه قالوا هذا بيان للواقع الكوني، والصحيح أنه بيان للواقع الشرعي. فكان معنى ذلك لا صام من صام الأبد أي أنه والحالة تلك لم يكن صيامه معتبرا شرعا فلا يؤجر على ذلك، ولكن لما قال ولا أفطر أيضا كأنه فيه أنه لا يأثم على ذلك. ومن هنا جاء في الحديث الآخر لا صام المسلم من حديث أبي قتادة لا صام ولا أفطر لا صام ولا أفطر. ولهذا قالوا بالكراهة لأنه إنما صيام الأبد قالوا أنه مبني صيام الدهر بشريطة أن يصوم الأيام الخمسة أن يفطر الأيام الخمسة يوم النحر ويوم الفطر وثلاثة أيام التشريق، فإنه إذا أفطر هذه الأيام الخمس وصام الباقي فإن أكثر أهل العلم على الكراهة وهو الأظهر، وذلك قالوا لأنه إنما نهي عن صيامه هذا لأنه يسبب له المشقة والضعف، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر إنك إذا فعلت ذلك نفحت له النفس وضعف به البدن فيكون هذا السبب لضعف البدن، فيكون هذا من أجل مصلحة الإنسان، فإذا تحمل هذه المشقة فإنه يكون فعل شيئا جائزا. ولهذا قال صم يوما وأفطر يوما قال إني لا أطيق أكثر من ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أتوا إلى بيوتي وسألوا عن عبادتي في السر فقال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، قالوا هذا فيما إذا صام الصيام الأبدي حتى يشمل ذلك الصيام الأيام الخمسة المنهي عنها. ومن هنا الذين قالوا بأن هذا الحديث لا صام ولا أفطر قالوا إذا صام الأيام التي منهي عنها هذا بالاتفاق أنه المنهي عن صيامها هذا بالاتفاق أنه منهي عنه نهي تحريم، وأما إذا أفطر هذه الأيام الخمسة وصام ما عدا ذلك فإنه يترتب عليه مشقة إذا كانت المشقة معتادة أي إذا كانت هذه المشقة لا تصل به إلى حد الضرر فإنه يكون في ذلك مكروها والحالة تلك، أما إذا وصل إلى حد الضرر فإنه يكون حراما. ويحملون الحديث لا صام من صام الأبد أي حتى يشمل ذلك الأيام الخمسة وليس المراد هي الأيام الخمسة وإنما هي تابعة لغيرها فيكون صيام الأبد بصيام الأيام الخمسة. ولهذا نقول الذي يظهر وجهان والعلم عند الله عز وجل أنه يكره ذلك، ولكن والأفضل أن يفطر بلا شك بقي شيء من الحديث صيام التطوع. وبهذا ولله الحمد بعد هذه الإطالة وهذه السرعة في نهاية هذا الدرس كل ذلك من أجل أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الحديث حتى ننتهي من هذا الكتاب النفيس العظيم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم الاعتكاف وقيام رمضان نواصل فيه بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك.